والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى السيدين الطاهرين. المسألة السادسة: يجوز الاستئجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء، حيازة الحطب والحشيش والماء الساقي، فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط من النهر مثلا، ملك ذلك الماء بمجرد حيازة السقاء، فلو أتلفه متلفون قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته له. وكذا في حيازة الحطب والحشيش، نعم لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه فيحتمل القول بكونه له ويكون ضامنا للمستأجر عوض ما فوته عليه من المنفعة، خصوصا إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاني للمستأجر أي الأجير الخاص، أو تكون منفعته من حيث الحيازة له، وذلك لاعتبار النية في التملك بالحيازة. والمفروض أنه لم يقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه، ويحتمل القول بكونه للمستأجر لأن المفروض أن منفعته من طرف الحيازة له، فيكون نية كونه لنفسه لغوا. والمسألة مبنية على أن الحيازة من الأسباب القهرية لتملك الحائز ولو قصد الغير، ولازمه عدم صحة الاستئجار لها، أو يعتبر فيها نية التملك ودائرة مدارها ولازمه صحة الإجارة، وكون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن كان أجيرا للغير، وأيضا لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا عنه، وبقاؤه على الإباحة إلا إذا قصد بعد ذلك كونه له، بناء على عدم جريان التبرع في حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات وإن كان لا يبعد جريانه، أو أنها من أي الحيازة من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة، فإن لم يكن أجيرا يكون له وإن قصد الغير فضولا، فيملك بمجرد قصد الحيازة وإن كان أجيرا للغير، وإن كان أجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرا وإن قصد نفسه أو قصد غير ذلك الغير. والظاهر عدم كونها من الأسباب الحيازة القهرية مطلقا، فالوجه الأول غير صحيح، ويبقى الإشكال في ترجيح أحد الوجهين أحد الأخيرين، ولا بد من التأمل. هذه مسألة معروفة مهمة من الناحية الفقهية، بل ومن الناحية الاقتصادية أيضا في أبحاث الاقتصاد، وهي مسألة دور الإجارة في الأعمال التي تقع على المباحات والأمور التي لا تكون مملوكة يراد تملكها بالحيازة ونحو الحيازة من الأمور الأخرى. طبعا عنوان المسألة في الإجارة على الحيازة أن يحوز مالا، ماء، حطبا، حشيشا، لكن هذا البحث بنفسه يجري أيضا بروحه وبكثير من تفصيلاته في من يستأجر شخصا للصيد مثلا أن يصطاد له حيوانا، يستأجر شخصا للإحياء يحيي له الموات مثلا أرض الموات، هناك أيضا هذا البحث يجري. المسألة الآن في الحيازة، الإجارة في مثل هذه الأعمال التي توجب تملك الأموال المباحة غير المملوكة قبل هذا العمل، هل تكون الإجارة فيها صحيحة بنحو يكون المال المحاز، هذا المال المحاز ملكا للمستأجر لا للأجير، مع أن الحيازة من الأجير، الأجير يحوز، لكن لكونه أجيرا لذلك المستأجر فحينئذ ما يحوزه يملكه المستأجر، أو لا تصح الإجارة هنا بهذا النحو بحيث يملك المستأجر. وحيث أن مبنى هذه المسألة مربوطة بمدى سببية الحيازة للتملك، الحيازة يوجب الملك بأي مقدارين مطلقة بشرطين، ومن هنا لا بد من البحث عن هذا المبنى، عن تلك المسألة في المرتبة السابقة، لأن صحة الإجارة وتملك المستأجر لذلك يرتبط بتلك المسألة الأخرى، كما ربطه الماتن أيضا وجعل هذه المسألة مربوطا بالمباني التي ذكرها هو في تلك المسألة الأخرى، وهي أن السببية سببية الحيازة للتملك بأي شكل تكون هذه السببية، لخصوص الحائز الذي يحوز المال، أو لمن يقصده الحائز، أو بأي نحو آخر. من هنا لا بد من البحث في جهات عديدة ونقاط عديدة حتى نصل في النهاية إلى النتائج النهائية من خلالها، يتضح حكم هذه المسألة. فنحن أيضا نعقد البحث في عدة نقاط. النقطة الأولى في أنه ما هو الدليل أصلا على سببية الحيازة للتملك، وهل هناك دليل لفظي يمكن التمسك بإطلاقه مثلا في موارد الشك أو لا يوجد؟ الصحيح في هذه النقطة أن مهم الدليل على سببية الحيازة للتملك إنما هو سيرة العقلاء وأيضا سيرة المتشرعة التي لعلها ناشئة من سيرة العقلاء، فإن أحد الأسباب والأشكال العقلائية للتملك لتملك المباحات الذي يكون معمولا به من سابق ولحد الآن عند الناس هو تملك المباحات بالحيازة، من يحوز مالا يأخذ مقدارا من الماء أو يذهب إلى الغابة يأخذ حطبا يأخذ شيئا حجرا لا قيمة مثلا من الأرض المباح، يأخذ ملحا معدنا، كل من يحوز شيئا ويستولي عليه، والحيازة بمعنى الاستيلاء على الشيء بقصد الانتفاع به وتملكه مثلا، هذا يكون موجبا لأن يختص به ويكون ملكا له. العقلاء يجعلون المال الذي يحوزه الإنسان إذا لم يكن مال الغير في المرتبة السابقة كان مالا مباحا، ما يحوزه الإنسان من المباحات العقلاء يحكمون بأن هذا المال هو أولى به وأحق من غيره. فالسيرة العقلائية لا إشكال في أنها تامة على أن من حاز شيئا ملكه ملكه، والشارع أيضا أمضى هذه السيرة ولم يردع عنها، بل لعله في بعض الأدلة يوجد إشارة إلى قبولها في بعض الروايات وإمضائها ولو في الجملة. إذن فالسيرة العقلائية وعمل المتشرع أيضا على هذا، المتشرع أيضا لا يشك الآن المتفقهون والمتشرع أن من يذهب إلى المباحات العامة والمشتركات ويأتي بشيء من المباحات من الغابة أو من البحار أو من الأنهار يأتي بماء أو يأتي بحطب، يأتي بحشيش، يأتي بحيوان يصيده ويأخذه، يكون مالكا له. سيرة المتشرعة أيضا على ذلك. فأصل هذه المسألة مما تقوم عليه السيرة العقلائية بل والمتشرعية، وفي الجملة محل من ضروريات الفقه، لعله من ضروريات من ما تسالم عليه الفقه بجناحيه الخاص والعام. إلا أن البحث يعني هل يوجد دليل لفظي أيضا يمكن أن نتمسك به مطلق فيه إطلاق مثلا يرجع إلى في موارد الشك في حدود مملكية الحيازة، زائدا على هذا الدليل اللبي الذي لا إشكال فيه، هل يوجد دليل لفظي يرجع إليه في موارد الحاجة أم لا؟ بعض الأساتذة الأعلام قدس الله أسرارهم حاول أن يستدل بدليل لفظي، استدل برواية واحتمل الاستدلال على ما ينقل المقرر عنه في بحثه بآية. أما الرواية التي استدل بها فهي قوله عليه السلام في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى سقط على شجرة، وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه قبل أن يأخذه الأول. لمن هذا الطير؟ للأول أو للثاني؟ لمن أبصره وتابعه أو للثاني؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام للعين ما رأت ولليد ما أخذت. هذه الرواية مذكورة في الوسائل في المجلد 16 في صفحة 297. في هذه الرواية من حيث السند معتبرة الرواية، إذا اعتبرنا جعلنا النوفلي ثقتان لأن الرواية نقولها النوفلي عن السكوني. وقد تقدم التعرض إلى هذه الرواية في بعض الأبحاث السابقة. استدل هذا العلم بهذه الرواية على تلك الكبرى الكلية وهي مملكية أو سببية الحيازة للتملك، لأن الرواية ورد فيها أنه لليد ما أخذت، هذا لليد ما أخذت يعني الأخذ، أخذ الإنسان لشيء عبارة أخرى عن الحيازة، حيازة شيء وأخذه أخذ شيء من المباحات كالطير تدعو من المباحات، أخذه يكون موجبا للملكية لأن اللام هنا ظاهر في التمليك، لليد يعني للآخر، لليد ما أخذت يعني ما يأخذه الإنسان يكون له، للآخذ ما يأخذ، للآخذ ما يأخذه، فيدل على أن الحياج والآخر للمباحات يكون موجبا لحصول الملكية ويكون الآخذ مالكا له هذا الشيء. وما ذاك الذي أبصر الطير يقول له ما رآه بعينه، للعين هم ما رأت أكثر من رؤيته ما رأه، العين ليس له شيء، فللعين ما رأته ولليد ما أخذته، فذاك نفعه ما رآه من رؤية الطير وهذا نفعه ما هذه نفعها ما أخذته وهي اليد، فالطير يكون للآخر لا للرائي الذي رأى الطير وأبصره وتبعه حتى وقع على شجرة فأخذه غيره. هذه الروايات نحن ذكرنا فيما سبق أن الاستدلال بها مشكل لإثبات مالكي مملكية وسببية الحيازة للملك. قلنا هناك في ذاك البحث أن الرواية ليست بصدد بيان أصل سببية الحيازة، السؤال في الرواية عن أن هذا الذي أبصر الطير وتابعه ببصره، هل هذا المقدار من الإبصار للطير لعله أبصر أن هذا الطير على وشك السقوط ولهذا سقط، هل حينما وجد طيرا يريد أن يسقط في حال السقوط وفي حال التعب والانهيار بحيث يمكن أن يأخذه ويصطاده، إبصاره أولا قبل ذلك ثم متابعته إلى أن وقع، هل هذا يعتبر موجبا للحق له كأنه نحو اصطياد، نحو أولوية هنا تكون له أو لا؟ الميزان أن يأخذ هذا الطير أو يصطاده. فهذا الذي أبصر الطير وتابعه إلى أن أبصر ما فيه من الخلل وأنه في سبيل السقوط فتابعه إلى أن سقط قبل أن يأخذ، جاء شخص هناك قبله كان واقف أقرب منه إلى الشجرة أخذ الطير، هل هذا المقدار الذي تحقق لهذا الإنسان الأول يكون موجبا لحق له وبالتالي مانعا من أن يكون الآخذ مالكا أو لا يكون مانعا؟ والإمام قال لا، هذا المقدار لا يمنع، يكون هذا للآخذ لأنه الذي اصطاد الطير وأخذه، مجرد الرؤية والعيل بأن هذا الطير سوف يسقط ومتابعته من دون أن يكون قد أخذ وقد اصطاد، هذا لا يكون موجبا لأن يستحقه الأول ولا يستحقه الثاني. فلا يكون هذا الطير خارجا عن الإباحة حينما أخذه الثاني واصطاده، فيكون للثاني. إذن فتمام النظر في هذه الرواية إلى عدم مانعية هذا المقدار من الاطلاع مثلا والعلم بهذا الصيد من قبل الأول لأن يكون أخذ الثاني موجبا للملكية له. وليست الرواية بصدد بيان أصل كبرى أن الحيازة موجبة للتنبيه، ومما يشهد على ذلك أن هذه الرواية واردة في الصيد في أخذ الطير الذي في باب الصيد أساسا الحيازة ليست شرطا في التملك، تملك الصيد يكفي فيه أن يصطاد الحيوان ولو لم يأخذ يحوزه بأن مثلا يرميه، فإذا رمى الإنسان حيوانا أخرجه عن إطلاقه بحيث لم يملك جناحه نتيجة الرامي وسقط، حتى لو سقط في حوزة الغير يكون للصائد لا لمن أخذه. في باب الصيد أصلا الحيازة ليست شرطا، الصيد يكفي والصيد أعم من الحيازة، قد يكون الإنسان صائدا للحيوان لكن الذي حازه يعني أخذه خارجا بيده غيره، كما لو أن ضرب طائرا فأصابه فسقط هناك، جاء شخص هناك أخذه، من الذي يملكه؟ الصياد أو الآخذ؟ يملكه الصياد مع أن الذي أخذه ذاك الرجل. إذن فلليد ما أخذت هنا ليست في مقام بيان مملكية الحيازة، لأن موردها ليس مورد مملكية الحيازة، مملكية الصيد، لأن هذا الطير بحسب الحقيقة يصطاد ويصطاد الطير. فالرواية فقط في مقام هذه الجهة، بيان هذه الجهة أن مجرد رؤية الطير ومتابعته من دون أن يصطاد ليس صيدا وليس كافيا لأن يكون هذا الأول هو صاحب الحق، لأنه لم يقم بأي عمل، هو الحيوان بنفسه كان في معرض السقوط، وتمام هذا رآه وتابعه إلى أن وجد أن هناك سقط، حينما سقط من نفسه لا من صيد هذا الصياد، من يأخذه يكون له حينه. فالرواية تريد أن تنفي كفاية هذا المقدار من الأول لصدق الصيد، ليست في مقام بيان أن الحيازة متى تكون مملكة ومتى لا تكون مملكة، لكي يقال لليد ما أخذت بحكم قولنا للحائز ما يحوزه مثلا، تلك كبرى كلية لو كانت واردة بهذا الشكل، من يحوز شيئا ملكه، من حاز شيئا ملكه، هذه كبرى كلية يمكن الاستفادة منها. لكن هنا لليد ما أخذت يعني هذا الإنسان الذي أخذ هو صاحب الحق لا الأول، لأن الأول لم يصطد هذا الحيوان، مجرد النظر والرؤية والمتابعة ليست صيدا. ومن هنا الرواية أيضا ذكرها الفقهاء في كتاب الصيد وأصحاب كتب الروايات ذكرت هذه الرواية في باب الصيد، وأن هذا المقدار ليس صيدا وليس موجبا لحق الأول. إذن فالرواية أساسا لا يمكن أن يستفاد منها ما يرادف قولنا ما يرادف قولنا من حاز شيئا ملكه او الحائز يملك ما يحوزه، التي هي الكبرى التي نريدها والمطلق الذي نبحث عن وجوده في الروايات. فليس قوله ولليد ما أخذت إلا بيان أن هذا الأول لا يستحق هذا الشيء، لأنه ليس صائدا بهذا المقدار لا يتحقق شيء بعينه، ما رأته العين للعين ما رأت، لم يفعل شيئا آخر. ولليد ما أخذت، لو كان قد ضرب الحيوان بيده برمحه بشيء ببندقيته إذ كان قد اصطاده، إذن كان له الحق. أما مجرد الرؤية بالعين والإبصار لا يكفي من أبصر شيئا، لبصره ما أبصر ولليد ما أخذه. هذا ما ذكرناه فيما سبق في التشكيك في وجود إطلاق في هذه الرواية على مسألة الحيازة، لأن موردها أصلا ليس مورد الحيازة، وإنما مورده مورد الصيد الذي يكون اللازم الكافي في الاصطياد، صدق الاصطياد وإن لم يكن حيازة أصلا. وعلى كل حال فهذه الرواية قابلة للمناقشة. أما الآية التي استدل بها على احتمالان، على احتمال ينقله عنه المقرر في هامش الباحث، فقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال أنه يحتمل أو يمكن الاستدلال بقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا على تأمل. وهذا الاستدلال غير تام كما هو واضح، وذلك لأن خلق لكم ما في الأرض جميعا، أولا هذه اللام هنا لا يعلم أنه لام الملكية أصلا، بل لعله لام الغاية، خلق لكم أي لأجلكم، نظير خلقنا الجن والإنس ليعبدون، لعل هذا اللام من هذا القبيل، لأجلكم، من أجلكم خلق ما في الأرض. وقرينته التعميم في ما في الأرض، خلق لكم ما في الأرض، كل ما في الأرض جميعا، مع كلمة جميعا، هذا التعميم الصريح. ما في الأرض كثير من أشيائه غير قابل للملكية أصلا، لا يعقل، لا يناسبها الملكية الاعتبارية، مع أن الآية ناظرة إلى كل ما في الأرض جميعا. إذن فيكون الأنسب أن تكون هذه اللام معنى من أجلكم، خلق لكم أي لأجلكم، لا أنه ملك لكم. فأولا هذه اللام لام ليست لام الاختصاص والملكية، وثانيا لو فرض أن هذا اللام لام الملكية والاختصاص، لكم أي مختصا بكم ملككم، هنا الآية ناظرة إلى النوع والمجموع لا إلى الأفراد، فتدل على أن مجموع ما في الأرض مخلوق لمجموع الناس أو لنوع البشر، بمعنى مملوك لنوع البشر، وهذا لا ربط له بباب مملكية الحيازة وسببية الحيازة للتملك بالملكية الخاصة، فإن البحث في أن من حاز شيئا يملكه ملكية خاصة يخرج عن كونه عاما أو مباحا إلى كونه ملكا خاصا، فحينئذ كيف يستفاد من هذا اللام أن الحيازة مملكية؟ هذا يدل على أنه كل ما في الأرض مخلوق ومجعول من قبل الله ملكا لكم، أي لكم ضمير جمع لمجموع الناس. أما حينما يريد إنسان فرد يملك شيئا له في قبال الآخرين، يملكه بالحيازة، يملكه بغير الحيازة، هذه الخصوص بأي شرط مع الحيازة، أصل الملكية الخاصة تكون خارجة عن مفاد هذه الآية. إذا كانت اللام فيها للملكية فهي ناظرة إلى الملكية العامة، يعني الملكية قبل العمل، قبل العمل وقبل الآخر، ولا تدل على أنه بالأخذ يملك. من أين نستفيد من هذه الآية أنه بالأخذ يملكه الفرد ويخرج عن كونه عاما إلى كونه خاصا ملكا خاصا له؟ لا دلالة في هذه الآية إذن على الملكية ملكية الحائز لما يحوزه من المال، وأن الحياز سبب للملكية الخاصة. هذا لا يمكن استفادته من هذه الآية، حتى لو حملنا اللام فيها على الملكية فتدل على الملكية العامة، ملكية لعموم الناس ولعموم البشر. إذن فهذا الاستدلال غير تام. فالمهم هو السيرة، مهم الدليل على أن الحياز للمباحات يوجب توجب ملكية الآخذ الحائز لهذا المال لما يحوزه ويأخذه. دليل هذه الملكية والسببية للملكية إنما هو السيرة العقلائية المضاد شرعا، بل قلنا أصل هذا لعله بالمقدار المتيقن من القدر المتيقن من مسلم وضروري في فقهنا، إلا أن هذا الدليل كما هو واضح دليل لبي. المقدار المتيقن به من دخوله فيه هذا خب يؤخذ به، أي مقدار شكك ولم يحرز أن السيرة قائمة على الملكية، لذلك المورد أن العقلاء هناك أيضا يقولون بالملكية، إذن لا يمكن الرجوع إلى مثل هذا الدليل. شأنه شأن سائر الأدلة اللبية التي تفيد بمقدار ما يتيقن الفقيه دخول واندراج تحت السيرة، أما المقدار الذي يكون هناك شك في السيرة أنه هل يوجد بهذا المقدار أيضا سيرة عند العقلاء أو لا، السيرة لا تشمل مثل هذه الحالات. فلو شككنا في موردين لا يمكن الرجوع إلى هذا الدليل لأنه ليس دليلا لفظيا، فلا بد من الجزم بأن السيرة تشمل ذلك المورد لكي يمكن الرجوع إليه. وهذا ما سوف يظهر موارد التشكيك التي وقعت عند الفقهاء ما هي، وهل يمكن تحصيل الجزم بالسيرة فيها أو لا سوف تأتي. هذه الجهة النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا إشكال أن القدر المتيقن من السيرة الذي جزما وقطعا هذا يقيني داخل في السيرة، ما إذا حاز الإنسان مباحا بقصد تملك نفسه، لو حاز شيئا من المباحات بقصد أن يتملكه لنفسه هنا يملكه، والحيازة علة وسبب قانوني وقلائي ممضى أيضا شرعا، لأن هذه السيرة ممضاة شرعا كما أشرنا لكونه مالكا. فالقدر المتيقن أن يحوز الإنسان شيئا لنفسه بقصد تملك نفسه، خصوصا إذا كان مقدارا ليس مقدارا كثيرا، هنا أيضا يوجد تشكيك شككه بعض الفقهاء فيما إذا كان حيازته لمقدار كثير، كما لو حاز بالآلات الحديثة مثلا واستخرج مقدار مقادير كثيرة من النفط مثلا من مكانين، هل يملك هل الحيازة في هذه؟ الآن لا نظر لنا إلى هذه الحيثية، فإن هذه الحيثية حيثية الكمية أيضا قد تكون توجب التشكيك في قيام سيرة فيها أيضا حتى لو قصد التملك لنفسه. فرض حاز المقدار المقادير المتعارفة، ذهب إلى نهر فحاز ماء أو جعل عليه ماكنة تسحب الماء مثلا، هذا حيازة للماء، أو ذهب إلى غابة واحتفظ مقدارا من خشاب من تلك الغابة وجاء بها، هذا يكون مالكا. هذا هو القدر المتيقن من مملكية الحيازة إذا كانت الحيازة بقصد تملك نفس الحائز، حاز شيئا قاصدا أن يكون له لنفسه. إنما البحث هنا في أنه لو حاز شيئا بقصد ملك الغير أن يتملك الغير، حازه لأن يتملك غيره بقصد غيره، هنا هل يملك الغير أو يملك نفس الحائز؟ هل يملك الغير لأنه حاز له، أو يملك هو لأنه هو الحائز، أو لا يملك لا الغير ولا هو، يبقى على إباحته لأن الحائز لم يحز لنفسه، من حاز به أخذ المال له لم يكن حائزا، فلا ذاك يملك ولا هو لا يملك. هذه احتمالات موجودة ثلاثة لا محالة، إما يكون ملكا لمن حازه، لمن قصد تملكه بالحيازة، أو يكون ملكا لنفس الحائز المحقق لفعل الأخذ والحيازة، أو لا يكون لا ذاك مالكا ولا هذا مالكا، يبقى على الإباحة. هذه احتمالات ثلاثة في هذا الحال. هنا أي هذه من هذه الاحتمالات تكون صحيحة؟ يكون صحيحا. هذا مربوط، يقول السيد الماتن هنا أن هذا مربوط بتنقيح أن الحيازة هل هي سببيتها للملكية سببية قهرية أم سببية قصدية. فمن هنا يذكر مبان ثلاثة أو شقوق ثلاثة لهذه النقطة، ويجعل المسألة مختلفة باختلاف ما يختار من تلك المباني الثلاثة. المبنى الأول الذي يذكره أن يقال بأن عمل الحيازة سببيته للملكية سببية قهرية، القصد ليس دخيلا فيه، نفس فعل الحيازة سبب للملك، القصد قصد التملك ونحو ذلك لا يكون دخيلا. هذا احتمال يذكره. الاحتمال الثاني أن تكون سبب مملكية الحيازة قصدية، بمعنى أن الذي يملك الحيازة تملك من يقصد له الحيازة، يعني يقصد له الملك والتملك. فإذا كان التملك للغير يملك الغير، المدار على من قصد هو أمر قصدي ليس قصدي. ويوجد مبنى ثالث أيضا يذكره، وهو أن يقال بأن الحيازة سبب لتملك من يملك الحيازة، نفس فعل الحيازة سببيته قهرية ليست قصدية، القصد ليس دخيلا، لكن من يملك الحيازة يملك المال المحاص. فإذا كان الإنسان حيازته مملوكة لنفسه فهو يملك، سواء قصد نفسه أو قصد الغير. وإذا كانت حيازته مملوكة للغير بعقد إيجار ونحوه فيملك الغير، سواء قصد نفسه أو قصد الغير. هذا أيضا مبنى ثالث الطرق. يأتي البحث عن هذه المباني